الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نقرأ عقيدة لإمام من أئمة السنة، وهو الإمام الجهبذ العلم المعروف سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، إمام الكوفة في زمانه، وكان أحد أعمدة الحديث، وكان أحد أعمدة الفقه، وكان إماما في الاعتقاد والسنة، وكان رحمه الله إماما في جميع العلوم الشرعية، اعترف له بذلك أقرانه وأثنى عليه أصحابه وخلانه، بل حتى المخالفون له رحمه الله تعالى. هذا الإمام رحمه الله نقل عنه العقيدة الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الذي نقل فيه عقائد أئمة السنة من مختلف الأمصار ومختلف الدهور والأزمان والأعصار. وكان من هؤلاء الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ولا شك أن بناء العقيدة إنما هو على الكتاب والسنة، ولكن نقل اعتقاد أئمة السنة دليل مؤكد على أن الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة ليس هو اعتقادا مستنبطا بعقولهم من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، بل هي عقيدة مستنبطة منصوص عليها في الكتاب والسنة، ومستنبطة بعقول علماء الأمة الذين لهم قدم صدق. فإذا كان قد نقل إلينا عقائد الأئمة بالأسانيد، فهذا دليل آخر على صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا لو طلبنا المعتزلة والمرجية والخوارج وغيرهم أن ينقلوا لنا عقائدهم منسوبا إلى إمام أو منقولا عن إمام، فإنهم لا يستطيعون ذلك، بينما عقائد السلف منقولة عن السلف بالأسانيد التي توارثها الخلف. فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم من اعتقاد الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والسير على منهاج وطريقة هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارات هدى ومصابيح الدجى. فنبدأ على بركة الله مما أثر في عقيدة الإمام سعيد بن سفيان بن مسروق الثوري رحمه الله، كما نقله الإمام ابن قدامة وحققه أخونا الشيخ الدكتور وليد العلي رحمه الله تعالى، فإنه أفرز هذه العقيدة في مؤلف مستقل وقدم لها بمقدمة طيبة، لعل إذا وسع الوقت لنا أن نقرأ أيضا بعد شيئا من المقدمة. والآن نبدأ باعتقاد الإمام من الصفحة 41. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباسي قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57.
سر من رأى هي مدينة بنيت في العهد العباسي، وهي على جانب من بغداد، واليوم أدخلت هذه المدينة في بغداد. نعم.
قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به إذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه. فقال لي:
هذا السؤال من هذا السائل بهذه الطريقة يدلنا أيها الإخوة على أهمية أن الإنسان يعتقد اعتقاد يستطيع غدا أن إذا سئل أن يجاوب، فإن الإنسان يسأل يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أنه يسأل في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويوم القيامة يسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل وكان قد اعتقد اعتقادا معينا، يسأل نفسه الآن: هل هذا الاعتقاد منجيه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو لا؟ فسؤاله قال: حدثني بحديث من السنة، أي من الاعتقاد. فالسنة هنا المراد بها المعنى الخصوص، وهو الاعتقاد الموافق لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لها عدة إطلاقات ولها عدة معاني، من معانيها الاعتقاد الصحيح الموافق لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان اعتقاد الإنسان اعتقادا على السنة موافقا لما كان عليه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقف بين يدي الله تعالى وسئل عن ذلك فلا ريب أنه يكون على الصواب، وينجيه الله تبارك وتعالى، وهو الكريم الوهاب. نعم.
قال رحمه الله: فقال لي يا شعيب: هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب.
يعني قولك حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به إذا وقفت بين يدي الله، هذا توكيد؟ أي توكيد؟ يعني هذا أمر عظيم تجعلني بينك وبين الله يوم القيامة. نعم.
قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر.
بدأ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله عقيدته بهذه المسألة لأنها كانت شاغلة اليوم وكانت قضية العصر، فإن المعتزلة قد أخرجوا رؤوسهم وكانوا يزعمون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله عياذا بالله تعالى. والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتبع التابعين كانوا على هذا الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى وجد بعد ذلك المحدثون المبتدعة فأحدثوا القول بأن القرآن مخلوق مثل أي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يقول لمخلوق، كيف يقول مخلوق لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ كيف؟ هل يعقل هذا الكلام؟ كيف يقول مخلوق للأنبياء: يا نوح، يا موسى، يا عيسى، كيف؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. من هذا المخلوق الذي يصل إلى هذه المرتبة التي يخاطب فيها الشرفاء الأنبياء والمرسلين؟ كيف هذا كلام يخرج من رأس من لا يعقل؟ كيف يصح أن يقال إن هذا القرآن مخلوق، والمخلوق هو الذي قال لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ من هذا المخلوق الذي يحمل هذا الوصف وهذا القدر وهذه القوة؟ لذلك نفهم أن هذه القضية قضية عظيمة، قضية تأصيلية، لا بد أن نتأصل في أن القرآن كلام الله. فإذا تأصل عندنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حينئذ نعرف من الذي أمر، من الذي نهى، من الذي أخبر، من الذي خاطب، من نعبد، ما وصفه، ما صفاته، ما كلامه، ما خبره. لأن إذا أثبتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق فنحن نثبت المصدر الذي منه نأخذ الاعتقاد الصحيح. أنت مخلوق، كلامك مخلوق، لأن الله خلقك وخلق عملك. الله جل وعلا ليس بمخلوق، إذن كلامه لا يكون مخلوقا. كما أن الكلام من العلم، فعلم الله ليس بمخلوق. وإلا عياذا بالله، لو قلنا بهذا القول الفاسد لزم منه أن كل صفة لله تكون مخلوقة. وبناء على هذا قد يأتي إنسان ويقول: الخالق حياته مخلوقة. نعوذ بالله من ذلك، وهذا كلام خطير تغزل بها المعتزلة، واعتزلوا بها جماعة المسلمين ثم قال بهذا الكلام أقوام من المنتسبين زورا إلى السنة كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. كلام الله غير مخلوق. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف يكون مخلوقا والله عز وجل شنع على من زعم أن الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو مخلوق؟ ماذا قال الله لفيلسوف قريش؟ تعرفون فيلسوف قريش؟ الوليد بن المغيرة. ماذا قال الوليد بن المغيرة؟ قال كما أخبر الله عنه، تأملوا ماذا قال. قال: فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، هذا هو القياس المعتبر في العقول، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قول البشر يعني مخلوق. لما أنت تقول هذا القرآن قول البشر يعني مخلوق، لأن أقوال البشر مخلوقة. فإذا قال القائل إن أقوال البشر مخلوقة لله، فلا فرق بين قول من يقول، قول الوليد الذي يقول إن هذا قول مخلوق وهو مخلوق، وقول من يقول هو مخلوق لله، لأن قول المخلوق مخلوق لله. فهذا كلام خطير. فماذا قال الله له لما قال إن هذا إلا قول البشر؟ قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: فتوعد الله بسقر من زعم أن كلام الله مخلوق ككلام البشر. ولهذا يجب أن ندرك ماذا قال الله عز وجل في القرآن. ما قال تكلم به فلان، ما قال خلقته، وإنما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وكم في القرآن قال الله يقول الله كم. ولذلك القرآن من كلام الله عز وجل، والله جل وعلا يتكلم عند أهل السنة والجماعة كلاما كيفما شاء سبحانه وتعالى، هو وصف له وليس خلقا له. العجيب من هؤلاء المعتزلة الذين شنعوا على أهل السنة في مسألة القرآن، وقتلوا من قتلوا، وشردوا من شردوا، وشردوا من شردوا، وسجنوا من سجنوا، هؤلاء لا يثبتون لله فعلا، لا يثبتون لله خلقا. طيب أنتم تقولون القرآن ليس كلام الله، إذن ما القرآن؟ قال القرآن مخلوق لله. لما نجي نقول القرآن مخلوق يعني فعل لله، لا تثبتون لله فعلا، ماذا نفعل معكم؟ تناقضات. ولهذا أيها الإخوة، الإمام ابن المبارك رحمه الله قال كلاما عجيبا بليغا، قال: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى، يعني الكفريات والشركيات، وإنا لنستحي أن نحكي كلام هؤلاء الجهمية. ليش؟ لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، واضح، هذا ضلال واضح. النصارى يقولون عيسى ابن الله، ضلال واضح. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون ليس في السماء إله، لأنهم يقولون الله ليس في العلو، الله في كل مكان عياذا بالله. ويقولون إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذن ما في اصطفاء، انتهى، ما في أنبياء ولا في مرسلين، ما دام لم يتخذ خليلا، لأن صفة الخلة إذا انتفت وهو أخص انتفى الأعم وهو المحبة. وإذا قال إن الله ليس في السماء إله، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، إذن من الذي يقول للأنبياء ويكلمهم؟ من؟ كلام خطير. من الذي قال لموسى لما جاء عند الشجرة: يا موسى، من الذي قال له: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من؟ الشجرة؟ الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله؟ صوت المخلوق يقول لموسى إنني أنا الله؟ ترى هذا الكلام خطير أيها الإخوة. لذلك البداءة بهذا الكلام من أنفع ما يكون، نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه المسألة عظيمة. أنا الآن أسألكم سؤالا، لو قلنا عياذا بالله أن القرآن مخلوق، يلزم من ذلك أن الله لا يكلم العباد وأن مخلوقا هو الذي يكلم العباد. طيب من الذي سيقضي بين العباد يوم المعاد؟ من هم؟ يقولون الله ما يتكلم. إذا كان الرب الجليل الكامل العزيز الحميد ذو الجلال والإكرام لا يتكلم عندهم، من الذي يفصل ويقضي يوم القيامة بين العباد؟ من؟ مخلوق آخر بعد؟ ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه لماذا العلماء يذكرون هذه المسائل في مقدمة الاعتقاد، لأنها قضايا مهمة. قال: ومنه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ أي هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء، منه بدأ يعني هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء، كقوله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد. من يعني منه بدأ، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إذن القرآن بدأ من الله عز وجل، يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: فإن في القرآن كلاما منقولا عن الخلق، نقول: نعم، كلاما منقولا عن الخلق، وهذا الكلام المنقول عن الخلق إنما هم تكلموا به بلغاتهم، الله هو الذي ابتدأ الكلام به بلسان عربي مبين يعجز البشر عن الاتيان بمثله. إذن القرآن كلام الله عز وجل، وما يكون فيه من كلام البشر مما نقله الله إلينا فهو كلام البشر ابتداء بلغتهم ولهجتهم ولسانهم، وتكلم الله به إلينا بلسان عربي مبين، فهو كلام الله منه بدأ. وكلام المخلوق من حيث المعنى، يعني فرعون لما قال: إن أنا ربكم الأعلى، هو ما قال بالعربية أنا ربكم الأعلى، هو قال بلغته الفرعونية أنا ربكم الأعلى. الله جل وعلا هو الذي حكى هذا الكلام إلينا، فنحن لما نقول إن قوله جل وعلا عن فرعون وأنا ربكم الأعلى إن هذا قول الله، نعم قول الله، لأن فرعون لم يتكلم بهذا الكلام العربي الفصيح، فرعون تكلم بلغته. الله جل وعلا هو الذي نقل كلامه من لغته إلينا باللسان العربي المبين، هذا معنى القرآن كلام الله، إما ابتداء كأخباره عن نفسه وأوامره ونواهيه، وإما نقلا وقولا محكيا عن الغير. فالقرآن كلام الله كما قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا كلام عن نفسه سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، السلف يقول منه بدأ يعني لم يبدأ الكلام لا من الشجرة ولا من الهواء ولا من اللوح المحفوظ، ولا القلم هو الذي ابتدأ الكلام، ولا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا القراء. كون الله عز وجل أمر القلم فكتب ما هو كائن يوم القيامة، ومن جملة ذلك كلام الله الذي يتعلق بالعباد وبالسماوات والأرض، ومنه القرآن والتوراة والإنجيل كتب في اللوح المحفوظ، هذه كتابة شيء آخر، هذه كتابة، هذا علمه مكتوبا، أما علمه منطوقا فتكلم الله عز وجل به لما أراد إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن منه بدأ لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، منه بدأ هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وإليه يعود. وجاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، أنه قال: إن القرآن منه بدأ وإليه يعود، هذا لفظ حديث مرفوع وهو حديث صحيح، ونبهت عليه في وبينت وشرحت معناه بالتفصيل في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن في المجلد الأول منه. وإليه يعود إشارة إلى الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرفع القرآن من المصاحف في السطور، ويرفع القرآن من الصدور في آخر الزمان، يصبح الناس ينظرون إلى المصاحف لا يجدون فيها حرفا واحدا. يقوم من النوم حافظ القرآن فلا يجد في قلبه حرفا واحدا، ومصداقه في القرآن موجود. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله استثناء متصل، أي لكن ما شاء الله ستنساه. إذن الله ينسي حتى نبيه، مثل إنساء الله النبي والصحابة ما نسخ من القرآن. تأملوا معي الآن، عندنا حديث عن أبي بن كعب أن سورة البينة كانت قريبا من سورة البقرة، طيب وينها؟ رفعت، أنسيت، ما يذكرها الصحابة. ولذلك نحن نقول القرآن هو الموجود بين دفتين، ما سوى ذلك من المنسوخ هذا يقال عنه قرآن منسوخ ولا يطلق. إذا أطلق عند المسلمين القرآن فالمقصود الموجود بين الدفتين. إذن إليه يعود، أي حقيقة، منه بدأ حقيقة وإليه يعود حقيقة. يرفع الله عز وجل كلامه من الأرض ويقيم القيامة على أهل الأرض، وليس بينهم شيء من كلامه جل وعلا. قال ومن قال غير هذا فهو كافر. من هذا من ألفاظ العموم، ودائما لا بد لطلاب العلم أن ينتبهوا بين الحكم العام والحكم الخاص. من قال غير هذا فهو كافر حكم على القول، من قال غير هذا فهو كافر هذا حكم عام. وأما تعيين فلان قال القرآن مخلوق مثل مأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة من الخلفاء، ما حكم الإمام أحمد ولا الأئمة بكفر هؤلاء الخلفاء، لأن الحكم المعين يختلف عن الحكم العام. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن ينتبه طالب العلم. الأحكام العامة من قال كذا فهو كافر هذا حكم عام، عام على القول، عام على الفاعلين. فلان قاله فلان فعله هذا معين، المعين لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال رحمه الله والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة.
هذه مسألة مهمة جدا أيضا من مسألة الإيمان. ما ماهية الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان من حيث الأركان بينه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر أركان الإيمان الستة. من حيث المؤمن به مذكور، لا يمكن الزيادة عليه ولا النقصان، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنين، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ورسل أن نفرق بين أحد من الرسل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. إذن المؤمن به أركان الإيمان مبينة في القرآن وفي السنة. لكن ما هو الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ هنا الآن مربط الفرس. الإيمان من حيث اللغة يزعمون أن معناه التصديق، هذا غير صحيح. وإن سرى ذلك ووجد على ألسنة بعض أهل السنة أو في بطون كتب بعض أهل السنة، فإنما هو من باب تفسير الشيء بأحد مرادفاتها القريبة وليس بمعناها الخاص. وأما القول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق على وجه الخصوص فهذا قول المرجع، يجب أن نحذر من هذا القول. الإيمان ليس هو مجرد التصديق، لو كان الإيمان هو مجرد التصديق للزم من ذلك أن يكون إبليس مؤمنا، للزم من ذلك أن يكون فرعون مؤمنا، للزم من ذلك أن يكون أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء أن يكونوا مؤمنين. لماذا؟ لأن إبليس يصدق في قلبه أنه لا معبود إلا الله، ويقسم على ذلك ويطلب منه، يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. دلنا على أن مجرد التصديق ليس إيمانا. ها؟ وقال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم في ضمائرهم يقرون بأن ما يقوله موسى حق وأنه لا إله إلا الله. إذن لما أظهروا عدم الإذعان كانوا كفارا، فدلنا على أن التصديق القلبي غير كاف، لابد معه من الإذعان، لابد معه من الإقرار، لابد معه من العمل. ولهذا تأمل معي قول أبي طالب، ماذا قال أبو طالب؟ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو يقول علمت، والعلم أمر فوق التصديق، ومع ذلك مات على الكفر، مات على الكفر. ولهذا أيها الإخوة، الإيمان الصحيح أن الإيمان في اللغة أقرب مرادف له هو بمعنى الإقرار والإذعان، أو تصديق مع إذعان. إذن أن نقول الإيمان في اللغة الإقرار، أو تصديق مع إذعان. وأما الإيمان في الشرع، الإيمان في الشرع ليس هو مجرد التصديق كما يقوله المرجية، ولا هو المعرفة كما يقوله غلاة المرجية، ولا هو التصديق مع القول كما هو قول بعض مرجئة الفقهاء. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان بيّنه الإمام رحمه الله هنا، قال: الإيمان قول وعمل ونية. يعني لا بد في الإيمان من هذه الأمور الثلاث: القول، قول القلب، وقول اللسان. قول القلب أن قلبك يقول لا إله إلا الله، يلهج بذلك. عمل اللسان، قول اللسان تقول لا إله إلا الله. القلب يذكر الله، اللسان يذكر الله، هذا قول. عمل القلب المحبة، محبة الله، بغض المشركين وشركهم، رجاء فيما عند الله، الأعمال القلبية، الخوف من الله، العمل الجارحي مثل الصلاة والركوع والسجود. إذن المقصود بالقول والعمل قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان. إذن نستطيع أن نقول الإيمان هو موافقة الظاهر للباطن وموافقة الباطن للظاهر. هذه مسألة مهمة، هذا معنى القول، هذا معنى الإيمان، قول وعمل. طيب ونية، قول وعمل ونية. هذه الكلمة ذكرها بعض العلماء لبيان أو لإخراج المنافق، فإن المنافق وإن قال وإن عمل فإنه ليس عنده نية الإيمان، ليس له نية الإيمان، لا بد من النية، نية الإيمان. أو أن المراد كما قال بعض الشراح قول وعمل يدخل فيه الظاهر، والنية ما كان في الباطن في القلب، وهذا كلام صحيح. ولذلك أيها الإخوة، لما قال قول وعمل ونية، قد يقول قائل: طيب هذا هو قول الخوارج. لا، في مفارقة بين هذا القول بين القول الخوارج. ما المفارقة بين هذا القول بين قول المعتزلة؟ ما المفارقة؟ المفارقة أننا نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون الإيمان لا ينقص، إذا نقص الإيمان كفر الإنسان. هذه من المفارقات. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة. وينقص بماذا؟ ينقص بالمعصية. أنت تعرف من نفسك أن اليوم إيمانك مرتفع، حافظت على الصلوات الخمس، ما اغتبت ولا كذبت ولا غششت ولا سرقت، ولا اليوم اللي بعده ما صليت الفجر، تعرف أن إيمانك نازل. الإنسان يعرف من نفسه أن إيمانه زاد أو نقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال: ولا يجوز القول إلا بالعمل. هذه مسألة مهمة، يعني مجرد قول لا إله إلا الله بدون عمل هذا كلام المنافقين، لا يقبل، هذا لا يقبل. ولا يجوز القول إلا بالعمل، هذا رد على الكرامية. الكرامية يقولون أن الإيمان قول، الإيمان قول، ولذلك قال الإمام: ولا يجوز القول إلا بالعمل. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. هذا أيضا مهم. إنسان يقول لا إله إلا الله ويعمل يصلي لكن في قلبه ليس هناك نية الإيمان، هذا لا ينتفي أيضا. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بالموافقة. وهذه مسألة أيضا عظيمة، وهذه المسألة تخرج أهل البدع. هناك الناس البشر منهم من قبلوا الإيمان قولا وعملا ونية، فهؤلاء يسمون أهل الإسلام. ثم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم قالوا بالقول والعمل والنية بموافقة السنة، كيفما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، كيفما عمل عملوا، كيفما نوى نووا، فهؤلاء أهل السنة. وقسم منهم قالوا وعملوا ونووا لكن بحسب مبتدعاتهم بحسب أهوائهم، هؤلاء هم أهل البدع. ولهذا لا بد في الإيمان من المتابعة أيضا. ما يصير أنت تجي وتقول أركان الإيمان، أركان الإيمان هي الخمسة الموجودة عند المعتزلة، هذا منين جابوا؟ من رؤوسه. ما يصير يجي إنسان ويزيد في أركان الإيمان ويغير على هواه. أركان الإيمان هي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. الذين يغيرون في أركان الإيمان ما وافقوا، لذلك لا بد من الموافق. لذلك قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تأملوا، آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الآن هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجد منهم القول والعمل والنية. ثم ذكر الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تأكيد لما يدخل به الإنسان سببا إلى الجنة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للسنة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا الإخلاص. فدلنا على أنه لا بد حتى في الإيمان من موافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قال شعيب له يا أبا عبد الله فما موافقة السنة؟ قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما.
إذن فسر موافقة السنة بفرد من أفراد المسائل، بفرد من أفراد المسائل. موافقة السنة كلمة عامة يندرج تحتها مسائل كثيرة، منها قال تقدم الشيخين أبي بكر وعمر على من بعدهم، يعني تعتقد فضلهم في الدين ومكانتهم، هذه موافقة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الشيخين على بقية الصحابة، فأنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله عنه كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وبكر وعمر، دخلت أنا وبكر وعمر، قلت أنا وبكر وعمر. فلما قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن موافقتك لسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن تقدم بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن موافقة السنة أن تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلافة راشدة بعدي 30 سنة، ستكون خلافة راشدة بعدي 30 سنة، وبين سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلافة بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذه موافقة السنة، صورة من صور موافقة السنة في الاعتقاد. وموافقة السنة في الاعتقاد أن لا تزيد في أركان الإيمان ولا تنقص. ومن موافقة السنة في الاعتقاد أن لا تزيد في مباني الإسلام ولا تنقص. هذه كلها من مسائل موافقة السنة. نعم.
قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش.
اقرأ الحاشية رقم واحد. قال محمد بن يوسف الفريابي.
قال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله: سمعت سفيان يقول: إن قوما يقولون لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكن علي أولى بالخلافة منهما، فمن قال ذلك فقد خط أبا بكر وعمر وعليا والمهاجرين والأنصار، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء.
نعم، يعني الذي يقول إن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر فهو خط أبا بكر وخط عمر وخط علي أيضا. شلون خط علي؟ هو يقول علي أفضل، لأن علي رضي الله عنه كيف يرضى أن يكون أبا بكر وعمر خليفة عليه وهو أولى بالخلافة؟ لو كان هناك نص قاطع على الأولية أو علم غالب كان ينبغي عليه أن يبين، يجب عليه وجوبا، لأن الله أخذ عن أهل العلم، أخذ على أهل العلم إيش؟ الميثاق للبيان، ولا لا؟ أتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلما لم يقل إني يا أبا بكر أولى منك بالخلاف ولا لعمر، فدل على أنه لم ينازع. إذا معنى هذا أن الذي يقول علي أولى بأبي بكر وعمر فقد خالف علي. ثم إن علي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، صار هو الخليفة الرابع، صحيح؟ جاء بعدهم ولا قبلهم؟ بعدهم 5 سنوات. لماذا لم يقل خلال 5 سنوات يا جماعة خلافة أبي بكر كانت باطلة، خلافة عمر كانت باطلة؟ هو حاكم، يستطيع أن يقول ولا ما يستطيع؟ الآن نضرب مثال بالواقع العملي. بعض الرؤساء يأتي إلى الحكم بانقلاب، بانتخاب، بأي طريقة يأتي إلى الحكم. إذا أراد أن يطعن في من قبله يطعن ولا ما يطعن؟ يجيش الإعلام ويجيش الناس كلهم، ها؟ خلال سنة يغير نظرة الناس للحاكم الذي قبله ولا لا؟ طيب هذا مشاهد. كيف وقد عاش علي رضي الله عنه في خلافته 4 سنوات وزيادة، كيف يقال؟ أو 5 سنوات، ها؟ إلا إذن كيف يقال بعد هذا أن علي رضي الله عنه أولى بالخير؟ هذا طعن في علي. هذا مثل الذي يقول إن معاوية رضي الله تعالى عنه فيه وفيه، هذا يطعن في الحسن ولا لا؟ كيف الحسن يتنازل، سؤال، الحسن خليفة المسلمين، كيف يتنازل لمعاوية وهو يعلم أن فيه وفيه وفيه؟ كيف يتنازل؟ هذا معناه أن الحسن ضيع الأمانة، وأن الحسن ضيع الأمة، وأن هذا الطعن في الحسن. ولذلك لا يستقيم قول للقائلين بأن علي أولى بالخلافة، لا يستقيم لهم قول إلا على معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بهذا الترتيب. وقوله في النقطة الأخرى: لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. قوله لا تشهد لأحد بجنة والنار، هذا رد على من؟ هذا رد على المرجئة من جهة وعلى الخوارج من جهة. فإن الخوارج يشهدون للمعينين، للمعينين من قتلاهم بالجنة، يقول روح فجر نفسك أنت في الجنة، الموعد في الجنة قدام، خلاص عنده سك من الله، كأنه منزل عليه صحيفة بالليل وأنت ما تدري، في وحي منزل. كانوا يشهدون لقتلاهم بالجنة ولقتل مخالفيهم بالنار بأعيانهم، يقولون فلان في الجنة، فلان في الجنة. عندك آية من كتاب الله؟ لا. عندك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب شلون تشهد له بالجنة؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المسلمين في الجنة ومآل المسلم إلى الجنة وإن عذب، لكن لا يقولون فلان وفلان بعينه في الجنة إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا هذا أمر غيبي ما يمكن أن ندخله بعقولنا. المرجئة ماذا قالوا؟ عكس الخوارج، المرجئة قالوا كل مسلم فهو بعينه في الجنة، ها، عكسوا الأمر. لكن أهل السنة لا يقولون هذا الكلام. أهل السنة يقولون نشهد لعموم المسلمين بالجنة، نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم، ونشهد للأعيان منهم بالجنة بشرطين، إما بنص وإما باتفاق الصلحاء على قول الجمهور، أو بالنص فقط كما هو الإجماع. بالنص مثل الحديث أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، والزبير وطلحة في الجنة. هذا حديث العشر المبشرين بالجنة. مثل حديث ثابت بن قيس بن شماس لما قال يا رسول إني خشيت أن أكون منافقا إني أرفع صوتي عليك، قال لا كلا إنك لست كذلك، إنك من أهل الجنة، شهد له بعينه ولا لا؟ مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويل، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، سيدا شباب أهلي، شهادة ولا لا؟ خلاص الآن هذه شهادة الأعيان. هذا بالإجماع، إذا ثبت النص بعين لأحد بالجنة نشهد له بالجنة. طيب ما ثبت النص لأحد بعينه أنه في الجنة، لكن شهد أهل الصلاح والتقى من حيث المجموع بأن فلان من الصالحين، فهل يشهد له بالجنة؟ هذه مسألة خلافية. الذي عليه عمر رضي الله عنه، وهو قول بعض الصحابة، وهو قول بعض العلماء، وهو الراجح إن شاء الله، أن أهل الصلاح إذا شهدوا للإنسان بأنه من أهل الصلاح فإنه من أهل الجنة، وشهادة ذلك معتبر، مو بكثرة الناس كما يظن بعض المغفلين. كثرة الناس ما له عبرة. بعض الناس يقول شوفوا جنازة فلان حضرها مئات الآلاف. طيب مئات الآلاف بس منهم طبالين مزمرين؟ لا، ليس هذا المقصود أيها الإخوة. المقصود كثرة أهل الصلاح، شهادة الكثرة الكاثرة من أهل الصلاح هي المعتبرة، كما جاء في حديث عمر أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة برجل ميت فشهدوا له بالخير فقال أما إنه من أهل الجنة، ومر عليه بجنازة فشهد له بالسوء أو الشر فقال أما إنه من أهل النار، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر بالأول فشهدتم له بالخير فكان من أهل الجنة، ومر على الثاني فشهدتم لهم بالشر فكان من أهل النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالعدول الخيار في كل زمان على الصحيح هم شهداء الله على الأرض. فإذا اتفقت الأمة أن الإمام مالك وأن الإمام أحمد وأن الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام البخاري أن هؤلاء من أهل الصلاح والتقى، فنحن على مجموع شهاداتهم نتيقن أنهم من أهل الجنة. إذا لم يكونوا هؤلاء من أهل الجنة فمن يكون من أهل الجنة؟ فمن يكون؟ على كل حال مسألة خلافية، للإنسان أن يتوقف وهو أولى، وللإنسان أن يأخذ كما هو قول جمع من الفقهاء رحمهم الله، هي مسألة خلافية. لكن لا يجوز أن نشهد لمعين في الجنة لمجرد أنه معنا، ولا يجوز أن نشهد لمعين أنه في النار لمجرد أنه ليس معنا. هذه مسألة مهمة عظيمة، مفارقة بيننا، مسألة مفارقة بيننا وبين الخوارج. لكن نحن نشهد لعموم المسلمين بالجنة، ونشهد لعموم الكافرين بالنار، ونشهد للمعين من الكافر إذا مات على الشرك أنه في النار. فإن قال قائل فلعله يكون لم يبلغ الإسلام، كيف تشهد لمعين من أهل الكفر بالنار وأنت رأيته مات على الكفر؟ نقول أنا أشهد بما رأيت، وأما وجود المانع هذا بينه وبين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين، حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك.
هذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها فرق بين أهل السنة وأهل البدع. فبعض أهل البدع من الخوارج ومن الشيعة لا يرون المسح على الخفين وينكرون حديث المسح على الخفين، وقد بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر، فلا يجوز لمسلم أن ينكر هذه الأحاديث، لا سيما وأن المسح على الخفين وأن المسح على الخفين له وجه في قراءة في القرآن. قال الله تعالى على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعلى قراءة الجر وأرجلكم يمسح الرجل، لكن متى؟ إذا كان كالرأس مغطى. وأما على قراءة النص وأرجلكم فعطفا على الوجه، فإذا كان مكشوفا كالوجه يغسل، إذا كان مغطى كالرأس يمسح. هذا دل عليه القرآن والحديث فيه متواتر. فالقدمان إذا لبس الإنسان عليهما الخفين فإنه يمسحهما إذا لبسهما بالشروط المعتبرة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أنه لا يجوز المسح الخفين مع تواتر الأحاديث في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب لا ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجر بها.
هذه المسألة من المسائل الخلافية الفقهية، ولكن هنا الكلام في مسألة أفضل، أيهما أفضل؟ لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يعني قد يقول قائل: لماذا لا ينفعني الإيمان إذا لم أعتقد أفضلية هذا الشيء؟ هو ليس المقصود بعينه المسألة بعينها، المقصود التقعيد. ما هو التقعيد؟ شيء يقول عنه أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا المسألة التقعيدية، ما هي؟ أنك تنظر إلى عمل الخلفاء الراشدين فترى أن عملهم أفضل من أعمال ومن أقوال غيرهم من الصحابة. ليش؟ لأن عندنا ميزان، إذا رأينا اختلافا بين الصحابة فإننا نرجح الجانب الذي فيه الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تأمل، هذا خصوص ولا عموم؟ خصوص الصحابة، خصوص الخلفاء الراشدين، أما عموم الصحابة فقد قال صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا عموم. إذا تعارض عام وخاص يقدم الخاص، فهذا المقصود من التقعيد. وأما عين المسألة فهي مسألة خلافية معروفة، والذي ذكره رحمه الله هو قول جماهير فقهاء السلف، لا سيما الكوفيون منهم، وسفيان بن سعيد كوفي، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، وقول للإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أبو أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني.
هذه المسألة أيضا مسائل الاعتقاد التي خالف فيها القدرية، والقدرية إذا أطلقت يراد بها نفاة القدر الذين يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم ما يصير وما يكون في الكون عياذا بالله تعالى. الحقيقة نفاة القدر بهذا المعنى انعدموا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لأن النصوص قاطعة أن الله محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، يعلم ما يكون ويعلم ما كان ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وإنما بقيت القدرية الذين ينفون خلق الله لفعل العبد أو تأثير مشيئة الله على فعل العبد، وهذا موجود حتى زماننا اليوم. حتى زماننا اليوم هناك من يقول مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأصحاب البرمجة العصبية وغيرهم، يكتبون عناوين لا يستحون من الله ولا من عباد الله، كيف تغير قدرك، يعني كأن القدر بيدهم يغيرونها. لو قالوا كيف تغير نفسك كان المعنى مستقيم، إنسان يغير نفسه، أما تغير القدر، من أنت حتى تغير القدر؟ يلا الله مقدر عليك أن برق تبي تصيبك، شلون تغيره؟ فهمني. الله كاتب عليك أنك أنت يجيك فيضان وتغرق، شلون تغير الفيضان؟ شو تسود؟ هذا كلام أغبياء لا يفهمون. الإنسان لو بذل ما بذل إنما يقدر على نفسه، لا يستطيع أن يغير ما في الكون، ما في السماء وما في الأرض، هذا ليس باستطاعة أحد. فهؤلاء القدرية الذين يعتقدون أن الله لا يخلق فعل العبد أو أن الله ليس له تأثير في مشيئة العبد أو في فعل العبد، هؤلاء موجودون إلى يومنا اليوم، إلى عصرنا اليوم، بأسماء مختلفة، بمسميات مختلفة، يسمون نفسهم قرآنيين، يسمون نفسهم أهل التدبر، يسمون نفسهم ما يسمون، لكنهم موجودون. ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القدرية مجوس هذه الأمة، كما جاء بذلك الحديث عند أبي داود: القدرية مجوس هذه الأمة. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث. والقدرية مجوس هذه الأمة، لماذا هم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يعتقدون أن هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، والقدرية يزعمون أن هناك العباد يخلقون أفعال أنفسهم. إذن ليس هناك من، هل نقول هناك خالق غير الله؟ على قولهم يلزم أن هناك خالق غير الله، والله عز وجل يقول: هل من خالق غير الله؟ ها؟ هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا هو، ما يمكن. الله جل وعلا هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، هو الرازق وحده سبحانه وتعالى، هو المدبر وحده جل في علاه. ولذلك نقول إن الله عز وجل علم ما هو كائن وكتب ما هو كائن، وهو سبحانه جل وعلا يشاء ما هو كائن ويوجد ذلك الفعل. وليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة كما تقوله الجبرية عكس القدرية، لا، العبد له مشيئة وله اختيار وله فعل، لكنه لا يخرج بفعله ولا بعمله عن مشيئة الله العامة. وأنا أذكر أني ضربت مثل، فتسمحوا لي أضرب لكم مثل الآن. اليوم في الكويت حاطين إشارات تصور الكاميرات اللي أسرع من النظامي، صح ولا لا؟ تصوركم ولا ما تصور؟ تصور اللي يزيد طبعا من هنا إلى الكويت، وأنت تمشي، نفرض الآن أنه يوجد 20 كاميرا، ولنفرض الآن، تأمل هذه الصورة الآن، ولنفرض أنهم واضعين مع كل كاميرا تصوير سرعة، واضعين كاميرا يرون فيه في المكان المركزي للمرور، يرون فيه هذه السيارة المسرعة. جاء الإنسان وأسرع والكاميرا صورته، وهم يرونه. فقال المسؤول المراقب عن المراقبة لمسؤوله: شوف يا سيدي هذا ترى أسرع وصورته الكاميرا. قال خله. قال ما تبيني أكلم الشرطي يوقفه؟ قال لا لا تكلمه خله خله يمشي صور الكاميرات يزيد عليه السرعة. الآن المسؤول رأى هذا الشيء ولا ما رأى؟ رأى. يقدر يتصل على الشرطي ويوقفه ولا ما يقدر؟ يستطيع منه ولا ما يستطيع؟ يستطيع. طيب مشى 20 كاميرا كلها تصوير، في نهاية الخط جاء الشرطي مسكوه: عندك 20 كاميرا زيادة سرعة مخالفتها 1000 دينار. شون عرفتم؟ قال أنا قاعد طالعكم شفناك. ها لا 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 أنا ما أعطيكم شيء. ليش؟ ليش ما منعتوني؟ يجوز؟ يجوز يعترف يقول لك ليش ما منعتوني؟ طيب ليش أنت ما عندك عقل؟ يقول لا بس أنا تعديت الإشارات بإرادتكم. هل يجوز أن يحتج بإرادة المسؤول فيتملص من الجريمة؟ من يقول هذا الكلام؟ يا إخوان هذا مخلوق يرى من يخالف أمره فيتركه ليعاقبه وهو يقدر على منعه. فالخالق أعظم من ذلك، الخالق أجل من ذلك. هو سبحانه علم من يعمل بعمل أهل النار لكن لم يدخله النار، لأنه لو أدخله النار لاعترض: يا ربي ما سويت شيء، ليش تدخل النار؟ هذا مثل الشرطي الذي يرى اللص جاي يبي يسرق البنك، مسكه قبل ما يسرق البنك، حكم القاضي ببراءته. يا حضرة القاضي ليش حكم ببراءته؟ المدعي العام يقول أنا شو مسجلين عليه جاي بيسرق معاه بس ما سوى. ما في فرق بين المتلبس وغير المتلبس؟ هم علموا نيته لكن لم يعاملوه بنيته. رب العالمين يعلم ما أنت فاعل، لا يعاملك بما يعلم، يعاملك بما تعمل. لا بد أن نفهم القدر هكذا. فالقدر ليس معناه أنك تتكي وتقول خلاص الله كاتب عليك، لا لا، القدر ليس هذا معناه. القدر معناه تلتزم بما أمرك الله عز وجل، لأن الذي قدر هو الذي أمر، وحينئذ لا تعارض بين الله بين أمر الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر المصنف هنا قال: والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس. ليش قال أخوهم إبليس؟ هنا السؤال، ليش يشبه القدرية بإبليس؟ لأن إبليس أول ما ظهر منه ثلاثة أجناس من الأمور: ظهر منه الشرك، ظهر منه البدعة، ظهر منه المعصية. ثلاثة أشياء: الشرك في نفي الطاعة، وهذا يسمى شرك الطاعة، ما طاع الله عز وجل وطاع هواه على أمر الله سبحانه وتعالى. البدعة في قوله، في احتجاجه بالقدر: ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر، احتج بالقدر على المعصية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه على أن هناك قدرية إبليسية. من هم القدرية الإبليسية؟ القدرية الإبليسية هم الذين يحتجون بمعاصيهم على قضاء الله وقدره. ولو ضربت أحدهم كف قال لك لا ما يصير، قل يا أخي هذا مقدر، يقول لك لا ما يصير، يضربك كفين. هؤلاء هم القدرية الإبليسية. فصدر من إبليس شرك المعصية، الشرك في الطاعة، وصدر من إبليس أيضا الاحتجاج البدعي بالقدر، وصدر من إبليس الحسد، وهذه معصية. فجمع بين الشرور الثلاث من الرأس: الشرك والبدعة والمعصية. وذكر المصنف الآيات التي تدل على أن الله عز وجل له مشيئة عظيمة نافذة سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء جل في علاه. لكن لا بد أن تعتقد أن كل قدر الله مبني على الحكمة، فإنه جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من حتى خلقه إبليس ليس شرا، خلق إبليس ليس شرا في نفسه. كيف يقول قال كيف خلق إبليس ليس شرا في نفسه؟ لأن خلق الله لإبليس هذا فعل الله، فعل الله، ما في شر. الشر في المفعولات، الشر في المفعولات، إبليس هو الذي يفعل الشر. الإنسان خلق الله للإنسان ليس شر، الإنسان هو الذي يوجد الشر، فالله ليس في أفعاله شر أبدا. وكونه قدر الشر قدر تقديرا لعلمه أن العبد يريده، الله ما يريد يجبر العباد. الله لو أراد أن يجبر العباد ويجعلهم مسلمين كلهم قهرا وقسرا يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر بدلالة نص القرآن، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، هذا خبر. وبدلالة الوقوع، كيف بدلالة الوقوع؟ بنو إسرائيل أبوا الطاعة، فماذا فعل الله بهم؟ وإذ نتقن الجبل فوقهم، الله رفع الجبل، قيل جبل الطور وقيل غيره، رفع الجبل فوق رؤوسهم وهم في التيه، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. خلاص الآن إنسان يرى الجبل فوق رأسه والنبي يقول لهم اسمعوا أمر الله ولا ترى الجبل يطيح عليكم، شو يسوون؟ غصب على خشومهم يسجدون ويخضعون ويتذللون ويبكون ويرجون، كل شيء سيفعلون. قال الله إذا تقن الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، ففعلوا. إذن الله قادر أن يجعل العباد كلهم على الدين، لما لم يفعل؟ لأن الدار دار اختيار، دار ابتلاء، ما هو دار جبر. لذلك الله جل وعلا نجد في مخلوقاته تنويعا، خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلون ما يأمرون، ما هو ما يعصون الله لأن ما عندهم إرادة، عندهم إرادة ولا يعصون الله، وهذا من عظيم قدرة الله على الخلق. وخلق جمادات لا إرادة لها وهي لا تعصي الله عز وجل، خلق حيوانات لا إرادة لها لا تعصي الله عز وجل، وخلق البشر الجن والإنس وجعل لهم إرادات، ومنهم من يعصي ومنهم من لا يعصي، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد الإنسان أن يؤمن بالقدر ويعتقد أنه مهما يشاء العبد لا يخرج من مشيئة، هذا علم، فنحن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد إلى يوم القيامة، صبر تحت لواء السلطان جار أم عدل.
هنا
كمل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير أن لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب ابن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه المسألة، وهي مسألة من مسائل الاعتقاد، وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بصحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، سواء كان إماما حاكما سلطانا أو كان إمام مسجد ولم يكن له من السلطنة شيء، فما دام من المسلمين فإن الصلاة خلفه صحيح. والقاعدة عندنا: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، هذه هي القاعدة التي نمشي عليها، بمعنى لا يلزم من صحة الصلاة وجود البار إماما، لا يلزم من صحة الصلاة كون الإمام تقيا، لأن المسلم حينما يقف وراء الإمام هو يؤدي الأركان بنفسه، وإنما يمشي خلف الإمام ليظهر الألفة والجماعة والاعتصام والتآلف، هذا مقصد من مقاصد الجماعة. لذلك هم يعملون بمنصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع وترك الاختلاف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي لكم وأدوا الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء، قال: تحبونهم ويحبونكم، وأمراء تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان ذاك، ما دام أنهم يسبون ويشتمون، ونسبهم ونشتمهم، شو نبي فيهم؟ قال فلن نابذهم بالسيف، هم يتكلمون علينا وحن نتكلم عليهم، هم يبغضوننا وحن نبغضهم، ما نطلع السيف ونقاتلهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هذا حديث في صحيح مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يأمركم بالجمعة والجماعة والعيدين ما يجوز تخرجون عليهم. إذن الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي كل إمام حاكم برا كان أو فاجر، البر بمعنى التقي والفاجر بمعنى الفاسق الظالم الجائر. قال والجهاد، ترى الصلاة والجهاد، أي ترى الجهاد، والجهاد منصوب على مفعول ترى، ترى أنت الصلاة وترى أنت الجهاد إلى يوم القيامة، يعني لا بد أن ترى الجهاد مع الحكام والسلاطين، ما يصير تقول والله هذا سلطان فاسق أنا ما أجاهد معه، ما يجيش تقول هذا حكام هذا حاكم جائر ما أجاهد معه. لذلك يجب على المسلم أن يعتقد صحة الصلاة خلف السلاطين والحكام، وأن الجهاد لا تقوم إلا مع الأئمة والسلاطين والحكام سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجار. أما كل واحد يروح إلى غار وإلى جبل وإلى غابة ويرفع لواء الجهاد ويقول أنا بجاهد، هذا ما هو جهاد، هذا ما هو جهاد، هذا تنظيمات سرية ممنوعة في الإسلام، هذا تمزيق للأمة، هذا ضياع لمقدرات المسلمين. يجب أن نصرخ بهذا وأن ننبه أن الجهاد لا يكون إلا تحت لواء حاكم ظاهر، مو حاكم خفي، حاكم ظاهر. هذه مسألة مهمة عظيمة، نرى الجهاد إلى يوم القيامة مع أي إمام كان بر أو فاجر، أما حاكم خفي لا يعرف وينه، حاكم مدعى في غار من الغيران أو جبل من الجبال أو غابة من الغابات، هذا ما هو حاكم. من شرط الحاكم كما نص على ذلك الأئمة، من شرط الحاكم كونه ظاهر يأمر وينهى، يراه الناس يجتمع بهم يواجههم ويواجهونه. قال والصبر، أي ترى الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، ترى الصبر، تصبر على جوره وظلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أناس يستهزئون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويحهم من الله، لا أدري كيف يواجهون يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستهزئون بهذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على حكام الجو سواء كانوا فسقة أو فجرة أو ظلمة أو مبتدعة، أمر بالصبر والسمع والطاعة لهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن السائل سأل الإمام سفيان قال يا أبا عبد الله الصلاة كلها، يعني أنا لازم أصلي كل الصلوات وراء الحاكم؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدرك، أما صلوات الجماعات الأخرى صليها حيثما تشاء، في مسجدك، في مسجد آخر، في أي مكان فيه جماعة، لا سيما إذا كان هناك إمام مسجد من أهل السنة فأولى أن تذهب إليه من أنك تصلي خلف مبتدع. لكن لو صليت خلف مبتدع فالصلاة صحيحة للقاعدة صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قد يقول قائل بالدليل على صحة الصلاة خلف الفجر والظلم، في أحد فينا هنا يختلف في ظلم الحجاج؟ كل الأمة مجمعة على أن الحجاج كان ظالم، ومع ذلك لما ولاه عبد الملك ابن مروان خليفة المسلمين جعله أمير الحاج، أمير الحاج حج معه عبد الله بن عمر، وصار عبد الله بن عمر يصلي خلفه الصلوات، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يصلي خلف الحجاج. ها قد يقول قائل يخاف، لا ما يخاف، ليش ما يخاف؟ لأن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن ائتمر بأمر عبد الله بن عمر، ولو كان عبد الله بن عمر لا يرى صحة الصلاة خلف الفاجر لقال له الصلاة خلفك هي صحيح، ما يخاف في الله لومة الآن. أنا أنس بن مالك صلى خلف الحجاج. هذه وقائع أيها الإخوة. عثمان رضي الله عنه لما حوصر في الدار وجاء وقت الصلاة سأله أحد عبيده وغلمانه: يا أمير المؤمنين، ما ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ قال: لا خير في من لا يقيم الصلاة، صلي خلفهم. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون هناك، ستكون أئمة يصلون لكم. اسمع الآن هذا الحديث لفظ بداود، قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. إيش تبون؟ هذه نعمة من الله عز وجل، وهذا تقعيد لأمر الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قال: ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت، صلي خلف من أدركت. أنا رأيت في خطان سنة 96 أظن، ذهبت إلى رجل قال لي أحد الأشخاص: تعال أنصحك. هذا رجل عقيدته شوية خربانة، وقال لي شوية يعني. رحت، رجل منتحي ما شاء الله، بين بيته وبين المسجد شارع، مثل الشارع هذا شارع فقط. ذهبت وصلت الساعة 10 وجلست معه أناقش. أذن الظهر، قلت له: روح نصلي. قال: أنا أصلي خلف الكفار هذولا؟ والله أيها الأخوة، هكذا صراحا أصلي خلف الكفار هذولا؟ قلت: ليش كافر؟ هو هذا رجل من باكستان. قلت: ليش كافر؟ قال: يا أخي، هذا أكيد هذا يأخذ راتب من الحاكم والحاكم كافر. قلت: يا أخي، إيش علاقة الإمام بالحاكم؟ قال: لا، هو اللي حاطه، إذن يكفر. ها؟ المهم، قلت: يعني حتى صلاة الجمعة ما تصلي؟ قال: لا، ما أصلي الجمعة، لا جماعة ولا جمعة. قلت له: زين، أنت لا ترى الجماعة ولا الجمعة، ليش ما نصلي مع بعض جماعة هنا في داري؟ قال: لا، ما في مكان، كل واحد يصلي فرادا. هذه أخلاقهم، هذه أخلاقهم. في النهاية قال لي: أنت كافر، ما يحتاج نناقش. قلت له: مع السلامة. هذا حقيقة يا أخوة. لذلك الذي لا يرى الجمعة والجماعة خلف أئمة المساجد، احذروا منه، احذروا منه، فإنها بادئة شر. ولذلك قال الإمام: وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. ثم وصاه بوصية أن تجعل هذا الحديث، هذا الاعتقاد، بينك وبين الله. إذا سألك الله يوم القيامة تقول: يا ربي، حدثني سفيان بهذا، ثم خلي بيني وبين ربي. هذا دليل أنه متيقن من هذه العقيدة، وأنه لا يخاف الله لومة لائم، وأنه ما دام متيقن من هذه العقيدة فيحمد الله. ونحن والله وبالله وتالله مستيقنون من صحة هذا الاعتقاد، فإن الله عز وجل يسأل يوم القيامة: من أين قلتم بهذا؟ نقول: يا ربنا، إنك قلت وقلت وقلت، ونبيك قال وقال وقال، وصحابة نبيك قالوا وقالوا، والعلماء من أهل السنة قالوا وقال. هذه حجج كافية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر من اعتقاده. وإذا في وقت نقرأ بعض كلمات الإمام رحمه الله فيما يتعلق بما ثبت عنه منثورا في التحذير في بعض المسائل الاعتقاد، ولو قراءة صفحة 28. وقد أثر عن الإمام سفيان الثوري في باب العقيدة بعض الأجوبة المفيدة غير ما ذكر في مجمل الاعتقاد، نقرأها قراءة فقط. نعم.
قال المحقق رحمه الله: قد أثر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في باب العقيدة بعض الأجوبة المفيدة، كما حكيت عنه جملة من الأقوال السديدة، فمن ذلك ما حكاه الوليد بن مسلم رحمه الله عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت.
نعم، أحاديث الصفات تمر كما جاءت، لا تفسر بتفاسير أهل البدع، لا تفسر بتفاسير البدع، ولا تدخل في كيفياتها. تقول: الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى. فإذا قال: كيف استوى؟ قل: لا أعلم، أمروها كما جاءت. ما معنى استوى؟ علم على وارتفع. نعلم المعنى، لا نعلم الكيف. والسماوات مطويات بيمينه، قال كيف مطويات بيميني قل لا أعلم، كيف يمينه قل لا أعلم، مطويات نعم مطويات، له يمين نعم له يمين، كيف لا نعلم. هكذا تثبت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أمرها كما جاءت، لا تقل بنعمتي ولا تقل بقدرتي كما تقول أهل البدع، أمرها كما جاءت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإن قال كيف يداه قل لا أعلم، لا أعلم، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته. نعم.
وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى سمعت سفيان الثوري يقول الإيمان قول وعمل، القرآن كلام الله غير مخلوق،
وهذا سبق ذكره. نعم.
وعن مؤمر بن إسماعيل رحمه الله عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر.
نعم، هذا قلنا من حيث العموم. نعم.
وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر.
نعم، لأن قل هو الله أحد هذا كلام الله عز وجل. نعم.
وقال معدان العابدي سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه،
وهذا بالإجماع، وهو معكم بالإجماع بعلمه، أما ذاته العلية ففوق المخلوقات، فوق العرش الرحمن على العرش استوى. الله لا يجوز أن تعتقد أنه بذاته العلية في هذه المخلوقات المحدثة وفي هذه القاذورات وفي هذه الأشياء التي وجدت بعد، الله بذاته فوق المخلوقات، وأما علمه ففي كل مكان ومحيط بكل شيء. نعم.
وقال يعقوب الدورقي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال بلغني عن سفيان أنه قال ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية.
لا شك أن الصلاة من الإيمان، لذلك سماه الله إيمانا، وباتفاق المفسرين ما كان الله ليضيع إيمانكم باتفاقهم يعني صلاتكم. نعم.
وقال وكيع بن الجراح رحمه الله قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون ذلك ولا ندري ما حالنا عند الله.
نعم، الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث يعني في الدنيا، ونرجو أن يكون ذلك يعني في الآخرة، ولا نقول كقول المعتزلة، المعتزلة يقولون عندنا مؤمنون في أحكام والمواريث مسلمون وفي الآخرة الفساق في النار، لا نقول هذا الكلام. نعم.
وقال عبد الله بن نمير رحمه الله تعالى سمعت سفيان رحمه الله وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره.
الإرجاء معناه تأخير العمل، تأخير أعمال الطاعات والعبادات عن الإيمان، يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان التصديق، أنت تعرف الله أنت مؤمن، أنت تصدق بالله أنت مؤمن. لا، هذا ليس هذا دين الأنبياء والمرسلين. دين الأنبياء والمرسلين أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان لا إله إلا الله اعتقادا وعملا. نعم.
وقال شبير رحمه الله تعالى كنا عند سفيان الثوري فجاءه رجل فقال ما تقول في رجل قال الخير بقدر والشر ليس بقدر، فقال له سفيان هذه مقالة المجوس.
لا شك أن هذا هو عين مقالة المجوس، المجوس يقول الخير له إله والشر له إله. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سمعت سفيان قال له رجل يا أبا عبد الله أجبر الله العباد على المعاصي؟
أجبر استفهام.
أحسن. قال يا أبا عبد الله أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال ما أجبر.
نعم.
قد علمت أن ما عمل العباد لم يكن لهم بد من أن يعملوا.
نعم، ما أجبر أبدا، لا نعتقد الجبر على الخلق، ولكن الله علم أنه يريد كذا فترك هو ما يريد، علم أنه لا يريد كذا فترك هو ما لا يريد. نعم.
وقال شعيب بن حرب رحمه الله قلت لسفيان يا أبا عبد الله تسبب لي قدري أزوجه، قال لا ولا كرامة.
يعني تسبب الظاهر أنه أظهر له سببا يجعله يزوجه، فقال لا ولا كرامة، هذا فيه دلالة أن الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ موليته عن أهل البدع. نعم.
وقال محمد بن يوسف الذهبي رحمه الله سمعت سفيانا ورجل يسأله عمن يشتم أبا بكر فقال كافر بالله العظيم، قال نصلي عليه، قال لا ولا كرامة، قال فزاحمه الناس حتى حالوا بينه وبيني حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريب منه ما قال؟ قلنا هو يقول لا إله إلا الله ما نصنع به؟ قال تمسوه بأيديكم وارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره.
نعم.
وقال رحمه الله: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه.
انتبه لهذه المسألة. اليوم بعض الناس يسمع لكل أحد، لا تسمع إلى صاحب بدعة، لأنك إذا سمعت إلى صاحب بدعة وكلت إلى نفسك وإلى عقلك وإلى دينك، يمكن تثبت يمكن تزل معه. نعم.
وقال رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه ولا يلقيها في قلوبهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء.
الله. نعم.
فهذه بعض الأقوال المأثورة عنه رحمه الله في باب الاعتقاد، وهي من الوصايا المنيفة المقتبسة من السنة الشريفة والتي تهدي إلى سبيل الرشاد.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.